أهلا مرحبا، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة وعن عدم إيماني. في الكام حلقة اللي فاتوا كنا عمالين بنتكلم على فكرة الوحي المقدس والكتاب المقدس وبعض القصص اللي الناس قلنا حتى مش بس الملحدين، لأ حتى بعض الناس من بعض الطوائف بينكروا ان دي تكون وحي او دي حاجات مأخوذة من الأساطير، بس اتشالت منها بعض الحاجات وتزودت لها بعض الرتوش كده بما يناسب موضوع الخلاص. يمكن ناقشنا الأمور دي في المرة اللي فاتت وباقي معانا شوية حاجات تانية نناقشها بإذن ربنا الحلقة دهية. تسمحوا لي في بداية لقائنا رحب بنيافة الحبر جليل نيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معانا سيدنا. سيدنا، يعني احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند نقطة من النقط اللي بيستخدمها بقى الكل، بيستخدمها الملحدين، بيستخدمها المؤمنين اللي هم يعني نسميهم ضعيفي الإيمان شوية مثلا أو كده، ممكن بيستخدمها غير المؤمنين خالص بالمسيحية ومؤمنين بديانات أخرى، يمسكوها سواء على الكتاب المقدس أو على إله المسيحية أو على الإله بتاعنا بصفة عامة. حاجة دي الحقيقة ليها صفر يعني بارز جدا في الكتاب المقدس، محوره كله بيدور حوالين نفس النقطة، وبعض إصحاحات بالذات في العهد القديم فيها برضو إشارات من نفس النوعية. السفر اللي هو بتاع سفر نشيد الأنشاد بيؤخذ على الكتاب المقدس وبيؤخذ على إله الكتاب المقدس، إن إزاي يبقى هو كتاب يدعو للأخلاق، وزي ما نيافتك علمتنا الحلقات اللي فاتت إن ما فيش إنسان ممكن يقرأ الكتاب المقدس إلا لازم يعني ويؤمن به إلا لما لازم هيغير شيء فيه، أو حتى لو ما كانش بيؤمن به وبيقراه بحيادية فعلا هيتأثر به وهيتأثر بالكلام الموجود به. ازاي في كل ده ممكن يوجد سفر زي سفر نشيد الانشاد بيتكلم كلام اغلبيته يحمل معنى او في الفاظ كتير معظمها هي كانها الفاظ غزل، البعض يقول حتى من المؤمنين ان انا لو ابني في معاه كتاب عادي بنفس الالفاظ او بيستخدم نفس التشبيهات او الاسلوب انا مش هخليه يقراه، فيبقى ازاي يبقى ده حاجه موجوده في الاسفار المقدسه ويبقى بوحي من ربنا.
سفر النشيد الأنشاد هو حوار بين الله والنفس البشرية أو حوار بين الله والكنيسة. وفي الحلقة الماضية برضه أنا قلت أن الكتاب المقدس دايما بيعتبر البشرية هي عروس الله، الله يحتضنها ويغدق عليها من حنانه ومحبته ويدعوها إلى العرس السماوي اللي هي الأبدية السعيدة. فدي واضحة جدا في سفر النشيد. اليهود نفسهم يعتبروا هذا السفر هو قدس أقداس الكتاب المقدس، وكانوا فاهمينه بهذا المعنى، يعني ما فهموش بمعنى آخر إلا أنه هو حوار بين الله والكنيسة في العهد القديم، وإحنا كمان الكنيسة في العهد الجديد. الإثبات على التفسير ده أن من أول آية يقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. هنا لو دققنا نظر في الآية دي هنلاقي فيه ثلاث أشخاص، المتكلم والمخاطب وفي واحد غايب. ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. المتكلم هنا هو الكنيسة، تتكلم مع الآب تقول له أنا بحبك، حبك أطيب من الخمر، خلي الابن يقبلني بقبلات فمه. قبلات فم المسيح هي النفخة التي أعطاها للكنيسة من لها اقبل الروح القدس. فأصبح الآية اللي هي مفتاح السفر بدايته خالص فيها الثالوث مع الكنيسة. من جهة التفسير الجزداني مش ممكن واحدة تقول لجوزها خلي فلان يقبلني لأن حبك أنت عظيم، مش ممكن، يعني ما تمشيش ما تركبش على الحب الجسدي او الحب الزيجي بتاع البشر. لما يقول مثلا اجذبني وراءك فنجري،
جمع،
فيش واحدة تقول لخطيبها ولا لعريسها ولا حبيبها اجذبني وراءك وهجيب لك معايا بنات كتير، مش ممكن. تجيش ما تركبش على الحب الزيجي او العاطفي. لما تقول له لذلك أحبتك العذارة في واحدة في الدنيا تفرح لعريسها ان العذارة كلهم بيحبوه؟ لما يجي يوصفها العريس يقول لها لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، مش معقول التشبيه دوت في غزل، لكن يقول لها انت زي الحصان، ومش حصان بس، ده حصان في مركبات فرعون، يعني حصان حربي. ده ايه ده؟ الكنيسة. الكنيسة قادت الحرب ضد الشيطان وما زالت بتقود ضد الإلحاد اهو. فالكنيسة كفرس في مركبات فرعون لأنها بتحارب حروبات الله. لما يقول لها عنقك كبرج لبنان، والعنق ده متعلق عليه تروس، مين في الدنيا يقول لعروسته ان انت انفك كبرج لبنان؟ دي حاجة وصف فيها غزل ولا تمجيد لصفات الجسدانية. وهكذا في كل الوصف اللي موجود في سفر النشيد عندما يقرأ نلاقيه مش ماشي مع الفكرة بتاعت ان ده واحد بيغزل واحد. هو حوار حب بين الله والنفس البشرية او الله والكنيسة، وفيه يعني بيلخص قصة الانسان مع الله، ازاي ربنا بيخبط عليا وانا متكاسل مش عايز اقوم افتح له الباب، بعدين هو ياخذ على خاطره فيسيبني، حبيبي تحول وعبر، بعدين تقول نفسي خرجت عندما أدبر يعني داني دهره، بعدين خرجت أدور عليه وجدني الحرس الطائف، وين فين لما لقيته أمسكته ولم أرخيه وأدخلته إلى بيت أمي اللي هي كنيسة، بيت حجرة من حبلت بي اللي هي المعمودية. وكل الكلام الجميل اللي هو التفسير الروحي المسياني اللي فيه أنا فاهم كويس جدا إن أنا واخد موقع العروس من إلهنا الصالح. غير كده بقى زي ما تقول الآية اللي بتقول إيه، كل شيء طاهر للطاهرين، أما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم.
طيب يعني كل دي سيدنا حاجات إحنا بنحبها عشان إحنا ممكن بالروح القدس اللي موجود في الكنيسة، الأباء شرحوا لنا ونيافتك بتشرح لنا وبتعلمنا الحاجات دي. اي حد من بره هيقول طب وكان لازمته ايه انها تتكتب بالاسلوب ده، بدام الاسلوب ده اسلوب بيستخدمه اهل العالم، ممكن الاسلوب ده الالفاظ دي بيستخدمها اهل العالم، طب ما نبعد عن القصة دي من اساسه، ما نستخدمش الالفاظ دي. بعض بيقول طب ما ده مين اللي كتب السفر؟ سليمان الحكي. سليمان معروف ان هو كان زاغ عن طريق ربنا بسبب نساء كتير هو عارفهم في حياته وكلهم ازاغوا فكره وقلبه عن ربنا، يبقى لما يكتب هو سفر زي ده يبقى أكيد كان في ذهنه مش بس معاني روحية زي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، بس أكيد كان في ذهنه برضو حاجات جسدانية زي الطريقة اللي هو كتب بيها، يبقى كان إيه لازمته بقى؟
احنا طبعا عشان بنؤمن بالوحي فسليمان كتب بالوحي الروح القدس، وإذا كان سليمان كتب أناشيد أخرى لأنه هو كان له 1000 نشيد لم تضم الكتاب المقدس ما كانتش وحي. أما هذا الكتاب بقى في الكتاب المقدس لان احنا صدقنا منذ البداية، وحتى مش احنا بس اليهود مشتركين معنا في هذا الايمان ان الكتاب ده موحى به من الله. هنا الله بيستخدم التعبيرات البشرية لانه عايز يبعت لنا رسالة ان اقدس المشاعر هي المشاعر الزيجية بين الرجل وزوجته. الامر اللي الشيطان لوثه بالافكار اللي فيها نجاسة وخلى الألفاظ بقى ليها معاني وحشة والعلاقات بقى ليها أبعاد رديئة، لأن الشيطان شغلته إن هو يشوه كل حاجة حلوة، ربنا بيرجعها للعكس. وده اللي احنا شايفينه بعنينا في الأسر المسيحية الراقية المحترمة، إزاي إن الزوج وزوجته لما بيحبوا بعض بيبقى شيء في منتهى السمو، والتعبير عن هذا الحب تعبير راقي. فربنا بيبعت لنا رسالة بيقول أنا مش لاقي حاجة في حياتكم أقدس من العلاقة الزيجية، عشان كده هشبه علاقتي بيكم بيها. والتعبيرات اللي فيها تقدير وفيها حب هستخدمها عشان تعبر عن إعجابي بيكم وارتباطي بيكم. والردود بتاعة الكنيسة في نفس السفر بالروح القدس معناها برضو كده، وكأن الله عايز يأكد على هذه الرسالة إن أنا بأقدس المشاعر البشرية وباركها وبأؤكد عليها. كون بقى الناس بتاخد انطباعات عن العلاقة الزيجية انطباعات رديئة نتيجة الذهن الملوث.
بس هو لما سليمان هو كتب نفسه الحكاية دي، هو كان مستوعب ان هو اللي بيكتبه ده بوحي من الروح القدس، مش بيعبر عن مشاعر شخصية. يعني لان بعض بيقول ان هو كان له محبوبة فعلا هو بيكلمها وبيكتب الكلام ده. يعني اللي عايز افهمه ايهما اسبق، يعني هو بيكتب فعلا محبوبته وربنا اخذ النموذج بتاع قصة الحب دي عشان يعبر لنا عن محبة ربنا لينا، ولا يعني هو بيكتب، هو عارف ان هو بيكتب حاجة بوحي من الروح القدس؟
انا هقول لحضرتك، لو احنا رجعنا تاني للتفسير اللي انا قايله، هيبقى ازاي نفسر ان سليمان بيقول لمحبوبته اللي اسمها شولوميس، مذكور اسمها في السفر
كده بالاوصاف دي،
يقول لها يقبلني بكرات فمه لان حبك اطيب من الخام؟ ازاي يقول لها لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون؟ ازاي يقول لها انفك برج داود الناظر لبنان؟ ازاي يقول لها ان انت رقبتك متعلق عليها اطراس واسلحه؟ فمش ممكن يكون سليمان بيقصد محبوبته اللي هي اسمها شولوميس. سليمان نفسه حياته مرت بثلاث مراحل، ما قبل ان يخطئ، وفيها دي كتب سفر الامثال، وبعدين بعدما اخطا وتاب كتب سفر الجامعة اللي هو ملخصه باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. وبعد ما حس بالغفران كتب سفر الحب ده اللي هو نشيد الأنشاد. ملوش أي علاقة بأخطاء سليمان ولا خطيته ولا سقطته، هو بعد ما تاب وبعد ما حس بغفران الله وحس ولذلك احنا عارفين في الكنيسة ان سليمان لم يمت في خطيته، بدليل ان السيد المسيح جاب سيرته لما قال ان انظروا الى زنابق الحقل ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه، ولما قال ملكة التمن ستقوم في يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه لانها اتت من اقاصي الارض تسمع حكمة سليمان، وهو ده اعظم من سليمان ها هنا اللي هو المسيح. لو كان سليمان هالك كان المسيح جاب سرت ولا قارن نفسه به. فاحنا عارفين ان هو تاب، لما تاب قدم تسبيحة حب لله اللي هي سفر النشيد، فده قمة كتاباته، ملوش دعوة خالص بالمشاعر الجسدية.
بس هو ربنا كان بيسيب كل واحد يكتب بأسلوبه أو بس بيعصمه من الخطأ في الكتابة؟
هي ده بقى مفهوم الوحي في المسيحية.
أوكي.
الوحي في بعض الديانات معناها ربنا بيكتب حاجة وينزلها، لكن احنا بنؤمن ان الوحي ان الله يعطي المعنى للكاتب والكاتب يصيغها بأسلوبه. يعني اسلوب بولس غير بطرس غير داود غير سليمان غير موسى غير يشوع غير اشعياء، لكن برضو بالرغم من تباين الاسلوب اللي هم قلنا عليهم قبل كده 40 كاتب، لكن الشيء العجيب ان هي ايه، في ميه واحده كده، ميه واحده، يعني مفيش دروبات كده عالي.
تمام. البعض احيانا بيحاول يجد الدروبس الموجودة دي، يعني يحاول يطلع مثلا لا ده الرقم اللي هنا مش زي الرقم اللي هنا، اللي يدخل على النت ويحاول يطلع حاجات فيها نقد الكتاب المقدس هيطلع له ألوفات من الحاجات اللي فيها حاجات تشكيكية. الحاجات دي تخوف، يعني الحاجات دي مفروض اللي بيقراها بينزعج، لان فعلا فيها حاجات واضحة ان حدث حصل ده يتقال عليه حصل بعد كذا وده يتقال عليه حصل بعد كذا، قابل واحد لا قابل اتنين وهكذا، يعني في حاجة كتير قوي حاجات زي كده الناس ممكن تصادفها كتير وتقابلها كتير.
عايز اطمن السامع والمشاهد يعني ان كل نقطة عليها اعتراض لها الرد بتاعها، ورد مش تلفيق يعني، رد حقيقي شرح وليه اتقالت كده وليه اتعملت كده. لكن عايز اجمالي اقول ايه، عايز تتخيلي واحد خطب بنت في مصر وسابها وجي امريكا، وقبل عصر الانترنت والفايبر والتواصل السهل ده كتب لها جواب وأرسله بالبريد. فالبنت استقبلت الجواب، ومشكلته ان هي كانت مثلا ضليعة في اللغة العربية، فبدأت جابت قلم أحمر وقعدت تحط خطأ هنا، خطأ نحوي هنا، خطأ تعبيري هنا، مش عارف ايه. او البنت كانت من علماء، فكتبت تقول له أنا زعلانة جدا منك لأنك شبهتني بالقمر، وقد ثبت علميا القمر جسم مظلم، وكأنك أنت بتشتم. فهيبعت يقول لها بنتي أنا بتكلم في المشاعر، مش بتكلم في الفضاء، مش بتكلم في معلومة علمية، بقدر ما بشبهك بالقمر في جماله وفي ضوء جميل. فنفس الحكاية في العلوم اللي بندرسها في المدارس والجامعات، طريقة تقييم كل مادة تختلف عن التانية. يعني لو أنا بامتحن كيمياء وكتبت كلمة في الإسبيلنج غلط، مش هينقصني عليها درجة. لكن لو أنا بامتحن في اللغة وكتبت الإسبيلنج غلط، هتحاسب عليه. طريقة حل بتاعة المسائل في الرياضة غير طريقة الحل في البلاغة في اللغة العربية. فأنا مفروض الكتاب المقدس ده رسالة حب مرسلة من الله للإنسان، بتحكي قصة ربنا معانا وقصتنا معاه، قصة الخليقة والسقوط والفداء. لما اجي انا مش فاهم القصد وامسك الكتاب المقدس اقول لك هنا في خطأ علمي، هنا في خطأ تاريخي، هنا في خطأ جيوغرافي ولا في جيولوجي، انت مش فاهم، ده رسالة حب
بس برضو فيها غلط
ومفيش اخطاء. يعني انا عايز اقول كمان انت طريقة تقييمك اساسا خطأ، لكن كمان اللي انت بتقول عليه غلط تلف الايام وتطلع ما هوش غلط.
يعني العلم نفسه بيتغير وبيطلع
بيطلع مش غلط، المعلومه مش غلط. لان الله طبعا احنا بنؤمن الله هو الاوحى بهذا الكتاب، ما هوش اخطاء. لكن كمان طريقه التقييم نفسها، لما انا بعت لك رساله حب اقول لك انا بحبك، فانت تقيمني بطريقه تانية وما تستجبش للحب، مش هتستفيد. فأولا يعني ردا على التساؤل ده، كل النقط اللي عليها اعتراضات في الكتاب المقدس مردود عليها من زمان مش النهاردة. وأنا عارف إن كل واحد من اللي النهاردة بيقعد يحط لنا مشاكل دي، تعرف بيعملوا إيه؟ بيجيب الكتب اللي فيها الردود،
ياخدوا الأسئلة،
ياخد الأسئلة بس كأنها ما تردش عليها قبل كده. ولأن كتير من الناس مش بيقروا، ما عندهمش فكرة عن ان في حاجة مكتوبة، ينزعج ويفكر ده اكتشاف جديد، اول مرة حد يطلع خطأ في كتاب المقدس. ابدا، دي مردود عليها من قرون، مش بس من سنين، من قرون مضت. والكتب موجودة برضو، اللي عايز هيكتب على النت ردود على شبهات في الكتاب المقدس ولا غيره هيلاقي ردود. فكل نقطة مردود عليها. نمرة اتنين، لازم جنرالي اعتبر افهم ان ده كتاب رسالة حب، مش ربنا قاصد بيه تسجيل علمي ولا تسجيل تاريخي. يعني مش كل تاريخ البشر المكتوب في الكتاب ده، ده تاريخ القصة الخلاص، ولا تسجيل جيولوجي عشان نقعد نقول الدنيا مشيت ازاي. والله اعطى للانسان عقل عشان العلوم الوضعية دي يمشي فيها وياخد راحته. وفي الاخر كل ما بنكتشف في العلوم اللي لا يتعارض مع الكتاب المقدس، على رأي البابا شنودة اللي احنا نفسه لما قال الفهم السليم للعلم لا يتعارض مع الفهم السليم للكتاب المقدس.
بالضبط. يعني ونأكد تاني سيدنا، لأن برضو بعض طوائف بتؤمن أن قد يكون الكتاب المقدس معصوم من الخطأ في اللاهوتيات، لكن غير معصوم من الخطأ في الحاجات الجغرافية، في الحاجات العلمية. دي بعض الطوائف حتى من غير
المشاهدين،
مش هو كتاب علمي لكن هو مفهوش خطأ علمي، حتى هو مش كتاب تاريخي.
طبعا مفهوش أخطاء، يعني ما قالش معلومة طلعت ان هي غلط، لكن ممكن ما يقولش معلومة، يعني في معلومة ما جابش سيرتها، لان هو مش قاصد يسجل لي العلوم الانسانية. فعشان كده لما يجي العلم يكتشف حقيقة مش موجودة في الكتاب المقدس، مش معناها انه هو ضد الكتاب، لان الكتاب ما كانش قصدي ان انا اسجل كل حاجه.
منطقي يمكن اللي اتكلمنا فيها على تعبيرات تبدو للبعض ان هي تعبيرات غير لائقه ان هي تبقى موجود في كتاب يسمى بكتاب ربنا. بعض الصفات اللي كتبت تعبر برضو عن شخص ربنا، زي ان هو يغضب، ينتهر، يغير، مش عارفة، يعني شوية صفات كده، ينتقم، وهكذا. الصفات دي الملحدين بيقولوا عليها ده انتوا بتوصفوا الهكم او الكتاب بتاعكم بالعكس، ده هو بيقول ان الاله بتاعكم ده واحد عصبي قاعد، شوية يغضب فيحرق، شوية يغضب فيغرق العالم طوفان، شوية يحرق. احنا يمكن ردينا على الحاجات دي، لكن انا بكلم على الكتاب نفسه ان هو يستخدم الالفاظ دهيت. ان ربنا لسه لما هندخل بقى في العهد الجديد حتة انه بقى ياخد جسد والقصص دي هنتكلم فيه، لكن انا بكلم على حتى التعبيرات نفسها اللي بتوحي ان ربنا ده يعني مشاعره كده دي متأرجحة، شوية غضبان شوية فرحان، شوية غيران شوية لا كويس، وهكذا. يعني ده يبقى مفروض برضو إله.
وطبعا احنا عارفين لاهوتيا ان الله لا يتغير، ولا يتغير بمعنى ان مشاعره مش متذبذب، لكن كمان عارفين ان الله كائن حي مش جماد، والكائن الحي متفاعل ويشعر ويحس. لكن هو ايه مشاعره؟ هو لا يتغير وعنده مشاعر. طب ايه مشاعر دي مش بتتغير؟ مش بتتغير. امال ايه يعني ايه مشاعر؟ فالله عشان يوصل لنا احنا كبشر استخدم لغتنا. زي ما انا بتعامل مع طفل صغير ما اقدرش اتكلم معاه بلغه بتاعه شكسبير، بقول له تاتا امبو ننهو، بقول له كلام على قده. فالله يتعامل معنا باللغه اللي احنا نفهمها، فعايز يوصل لي رساله ان الخطيه دي انا مش مبسوط منها. يقول لك انا غضبت.
اي ما يعني ايه غضب؟ يعني ما هو ده برضو تعبير على رفض اللي بيحصل ده.
تعبير عن الرفض، بس بيستخدم الكلمه اللي انا افهمها،
بس مش غضب يعني انفعل او
لا طبعا.
او يعني ما كانش متوقع ان ده يحصل فغضب.
بالظبط، لان الله لا يتغير، لازم نفهم دي. الله لا يتغير، ثابت. بس الثبات بتاعه مش ثبات بتاع الصنم. ايه هو؟ ما نعرفش. الله اكبر من ان احنا ندرك كل ما فيه، وهو بقى من محبته لينا ينزل لمستوانا يستخدم التعبير اللي احنا نقدر نفهمه. انا ندمت، اقول له انت ندمت؟ انا ما كنتش عارف. كنت عارف. امال ايه ندمت دي؟ انا بقول لك بس التعبير اللي انت تفهمه. لكن الله اكبر من ان احنا نستوعب كل تفاصيله. والحكايه دي ما تزعلش ليه؟ لان حتى في العلوم الوضعيه هناك امور العلماء نفسهم ما يقدروش يفسروها، يقول لك بكره جايز نفسرها. فاوكي، اذا انا عقلي البشري عاجز عن استيعاب امور محدوده. العلم مهما اتسع هو محدود. فكان بالحري لما يكون الله الغير محدود، لما الاقي حته انا مش فاهمها اتضع واقول جايز لما اطلع سماء افهمها. فالله بيعلن عن ذاته بطريقه نقدر نفهمها
بسيطه خالص،
ودي من محبته للبشر وعنايته بينا، لان كان ممكن الله يتجاهلنا ولا يسال فينا. زي لما يكون في اب مش حلو فابنه عمال يعيط ولا يسال فيه، في واحد تاني ينزل لغايه الارض ويشيله، عايز ايه يا حبيبي؟ طب انت عايز تشرب؟ هو الولد لسه مش عارف يتكلم. طب اجيب لك لبن؟ طب اجيب لك بسكوته؟ طب افسحك؟ الولد عمال يعيط، لا مش فاهم. فيبتدي الاب يتبسط جدا لغايه ما يفهم الولد، يعني الولد يفهمه وهو يفهم الولد. فالله طبعا فهمنا، لكن بينزل لمستوانا عشان احنا زي بالظبط الاطفال اللي مش عارفين نعبر، مش عارفين نفهم.
تمام. البعض يعني يمكن خيالهم واسع شويه، او يعني بيقولوا كل الحاجات اللي كتبت في العهد القديم اللي انتوا بتسموها نبوات دي، وبالذات النبوات اللي بتتكلم على شخص ربنا يسوع المسيح والمجد اللي اتجسد في العهد الجديد، كل الحاجات دي مين قال لنا ان هي مش من تأليف الرسل، او ان هم حاولوا يوفقوا النبوات اللي مكتوبة في العهد القديم علشان يطبقوها على شخص معين وينفذوا فيه الاحداث اللي حصلت دي والنبوات اللي حصلت دي، لمجرد بس يقولون هو ده الاله اللي اتكلم من عنه النبوات دي؟ يبقى في الحالة دي هم كده يعني بيبوظوا العهد القديم والعهد الجديد مع بعض. يعني العهد الجديد مؤلف عشان يوافق العهد القديم، وهم بيطبقوا كده على ربنا.
لو ان العهد القديم ده كتب في 30 سنة مثلا، كان هيبقى الكلام كله محصور اقدر فعلا الف على شخصية. لو ان المسيح اتلف على سفر اشعياء بس، كنا هنقدر نقول ده عارفوا يرفقوا القصة. لكن لما يكون متركب على اسفار من موسى لغاية ملاخي، زي ما قلنا المرة اللي فاتت او قبل كده، يعني 1500 سنة مفيش حتة مخلفة يعني، فيبقى التلفيقة دي صعبة جدا، احتمالاتها صعبة. حاجة تانية، احنا اتفقنا العهد القديم كله ده ملك اليهود قبل ما يكون ملكنا، فمحدش يقدر يغير فيه حاجة عشان تناسب شخصية المسيح. الحاجة التانية ان شخصية المسيح شخصية تاريخية، يعني تاريخيا معروف، ما يقدروش الاباء الرسل ساعة ما سجلوا قصة المسيح يخترعوا حاجة ما كانتش حاصلة، وإلا كانوا وجدوا مقاومة عنيفة جدا من المعاصرين، وده ما حصلش. هم كانوا بيقاوموهم إنهم بيقولوا المسيح قام الأموات، ولأنهم بيقولوا المسيح هو الله، لكن ما حدش قال لهم ما كانش نجار، ما كانش في الناصرة، ما شفناش واحد، ما فيش حاجة اسمها أكل الجموع من السمك والخبز، ما فيش حاجة اسمها مش على المية، لا، ما حدش قدر ينتقد أي حاجة مما قيل عن المسيح، لانها كانت حقائق تاريخيه،
ولا يقولوا ان هو ما كانش موجود اصلا.
وبالظبط، لان كمان المسيح لما تجسد جه في فتره كان فيها تاريخ مش ما قبل التاريخ، دوله رومانيه فيها حكومه، فيها جيش، فيها محاكم، والمحاكم من شانها انها تقعد تكتب محضر للجلسه وتسجيل المحاكمه، الحاجات دي كلها موجوده تاريخيا يعني. وبعدين الكنيسة قصدت تقول ان هذا الذي من اجلنا من اجل خلاصنا على عهد بيلاطس البنطي، شمعنا لان عشان تتأكد انها حقيقة تاريخية. والانجيل يقول لك في عهد تيبريوس مش عارف في هيرودس وبيلاطس وقيافة وحنان، ليه قصد الانجيل يذكر الاسامي دي؟ علشان يقول لك احنا مش بنتكلم في قصة اسطورة. اذا قصة المسيح قصة حقيقية تاريخيا، ما يقدروش هم يلفقوا فيها حاجة على النبوات، والنبوات ما حدش كان يقدر يغير فيها حاجة لأنها مش ملكنا.
تمام، حلو خالص سيدنا. يعني أنا هحاول أكتفي بهذا القدر يعني بخصوص العهد القديم، ونتكلم شوية عن بعض الاعتراضات حوالين العهد الجديد أو إله العهد الجديد كمان بقى، إن إله بقى ويتولد ويتعذب ويموت ويجي يكلمنا عن ثالوث وثلاثة وواحد وحاجات زي كده، يعني نحاول ناخد منها على قد ما نقدر المرة الجاية. بشكر نفسك جدا سيدنا، كتر خيرك حبيبي. أنا أشكركم جدا وجودكم معانا، انتظرونا بإذن ربنا لسه هنكمل كلام عن إله العهد الجديد وكتاب